إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد أرسل الله تبارك وتعالى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وخص هذه الأمة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأوحى الله عز وجل عليه القرآن كما أوحى إليه السنة. فالهدى الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام يشمل القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالسنة وحي كالقرآن. قال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك بقوله: إن هو إلا وحي يوحى، أي ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ليس من تلقاء نفسه، بل وحي أوحاه الله عز وجل إليه، وهو الحكمة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أما الكتاب فهو القرآن، وأما الحكمة فهي السنة. وقال النبي، وقال الله تبارك وتعالى لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من كتاب الله والحكمة. وقال جل وعلا: ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك فرض الله عز وجل طاعة رسوله، وجعل طاعة رسوله طاعة له، كما قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله. فالسنة قرينة القرآن، وهو يحوى وهي وحي كالقرآن، لكن السنة بألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن فهو كلام الله تبارك وتعالى. فالسنة تفسر القرآن كما قال تبارك وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا بيانا، أي تفسير ما أنزلناه إليك من القرآن. وقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين ما نزل إلى الناس من القرآن. ومن هنا قال العلماء بأن السنة تفسر القرآن وهي بيانه، وقد حذر الله عز وجل من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هنا هي الشرك، ومن هنا حفظ الله عز وجل هذا الدين بحفظ هذين الوحيين، بحفظ القرآن وبحفظ السنة. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر يشمل القرآن والسنة، ولا يمكن أن يفهم القرآن بماعزل عن السنة. وما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام قد حرمه الله. جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقد سمعت
أنه ينهى عن النمص، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لعن الله النامصات والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فجاءت هذه المرأة من بني أسد إلى ابن مسعود رضي الله عنه وتقالت له: ما لأراك تلعن شيئا ليس في كتاب الله تبارك وتعالى؟ فقال له ابن مسعود رضي الله عنه، قالت المرأة: لقد قرأت القرآن من أوله وآخره لم أجد فيه ما تقول، أي من لعن والنهي عن النمص وتغيير الخلق. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه، أما إنك لو قرأت القرآن لوجدت فيه ما نهيت عنه من النمص، فإن الله عز وجل يقول: قال أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه، قد قال الله جل وعلا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فبين بأن ما نهى عنه الله، ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نهى عنه ربنا تبارك وتعالى. وهكذا قال رجل لعمران بن حصين: ما لي أراكم تحدثون بأخبار وتنهون عن أشياء ليست في كتاب الله. فغضب عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: هل وجدت في القرآن أن الفجر ركعتين، وأن الظهر أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربعا، وأن العصر أربعا، والعشاء أربعا؟ قال: لا. قال: فكيف عرفتم ذلك؟ ألم تعرفوه منا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل وجدت في القرآن أن في خمسة أوسق، أن في كل خمسة أوسق زكاة، وفي كل أربعين شاة شاه؟ قال: لا. قال: عمن أخذتم ذلك؟ ألم تأخذوه عنا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل وجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شمار في الإسلام؟ عمن أخذتم ذلك؟ أخذتموه عنا وأخذناه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يبين بين القرآن أكثره مجمل: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن ليس في القرآن أن الصلوات خمس، وأن الفجر ركعتين، وأن الفجر ركعتان، والظهر أربعا، وأنه ركوع وسجدتان. أين يعرف ذلك؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك القرآن يحتاج إلى السنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: السنة تفسر القرآن وتعرفه وتبينه. من هنا قال مكحول التابعي رحمه الله، قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة. لماذا؟ لأن السنة تفسير للقرآن وبيان له. ومن حفظ الله تبارك وتعالى لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها بيان القرآن، أنه غير علماء الحديث الذين نقلوا السنة. أما القرآن فهو منقول بشكل متواتر، ولذلك عجز أعداء الدين أن ينكروا أن يبطل القرآن، لأنه لا يمكن إبطاله، وقد نقله الجمع عن الجمع عن جمع. وإنما راموا أن يبطلوا السنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي تفسير القرآن، لكن الله عز وجل قد قيض علماء الحديث فوضعوا ضوابط وشروطا للقبول، فنقل الحديث ميز بين الصحيح منها والضعيف، وجعل لها شروطا خمسة لا يصح الحديث إلا بها: اتصال سند الرجال، وكونه من الثقات، ومن العدول، ومن أهل الضبط والإتقان، وأن لا يكون الحديث شاذا مخالف للحديث، وأن لا يكون معلولا. والحديث مركب من جزئين: سلسلة الرجال الموصل المتن والمتن، الإسناد والمتن. فإذا قال البخاري رحمه الله: حدثني المكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن عبيد، عن سلمة بن أكوع قال: كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب إذا توارث الحجاب. فهذا الإسناد البخاري عن المكي عن يزيد عن سلمة هو سلسلة الإسناد، والحديث هو نص النبي عليه الصلاة أو فعله. فجاء العلماء فجعلوا ضوابط خمسة يميزون بين صحيح الحديث وبين ضعيفه. فالسنة هي التي تفسر القرآن وتبينه، ولكن لم يستطع أحد أن ينكر القرآن أو أن يطعن في حرف منه، لكنهم راموا أن يطعنوا في السنة، فوضع العلماء هذه الأصول حتى يميز بين ما صح وما ضعف. وهكذا هكذا جاء أهل البدع إذا أرادوا إفساد الدين تسلطوا على السنة. وأول هؤلاء من؟ الخوارج. هؤلاء الخوارج الذين أعرضوا عن السنة وراموا إلى آيات عامة في كتاب الله، فأرادوا أن ينزلوا أحكام على الصحابة. إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فنزلوا على الصحابة فكفروا عليا ومعاوية رضي الله تعالى عنهم وأعرضوا عن السنة. ولذلك لما أرسل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لما أرسل علي رضي الله تعالى عنه ابن عباس إلى هؤلاء الخوارج لمناظرتهم، ماذا قال؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تخاصمهم في القرآن، فإن القرآن حمال ذو أوجه ولكن خاصمهم بالسنة. القرآن آيات مجملة، قد يأتي إنسان يحمله على ما يريد، ولكن خاصمهم بالسنة. وذاك الخوارج أعرضوا عن السنة إلا ما كان يوافق ظاهر القرآن. ومن هنا جاء فيهم الأحاديث. ثم جاء الرافضة بعد ذلك فأرادوا هدم السنة بالطعن في الصحابة، فإذا طعن في الصحابة انهدم الإسناد وضبرت السنة. ثم جاء الصوفية والضلال فجاءوا بأحاديث أدخلوها في السنة من الموضوعات والمكتوبات. وهكذا دوى ليك ما يأتي مبطل إلا ويتوجه سهامه إلى السنة، لأنه إذا هدم السنة توصل بعد ذلك إلى تحريف القرآن على ما يشاء. وذلك صيانة القرآن في صيانة السنة، وهدم القرآن والدين في هدم السنة. وهكذا وهذا دأب أهل البدع يريدون هدم السنة. فبدأ بالخوارج ثم بالرافضة فطعنوا الصحابة، ثم جاء بعد ذلك الصوفية، ثم جاء المتكلمون كالجهمية فأراد أن يفرق بين السنة، فقالوا هناك حديث متواتر وهناك أحد ولا حجة إلا في المتواتر، والمتواتر ما نقله جمع عن جمع عن جمع عن جمع عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا نقله الواحد والاثنين عن وهكذا فهذا ليس لا يقبل الحديث وليس حجة في العقائد. ثم قال ليس حجة في الأحكام، فأراد أن يميز بين الأحاديث. فانتصر لذلك أهل السنة والجماعة، وبينوا بأنه متى ما انطبقت هذه الشروط ومتى ما كان الحديث متلقى بالقبول قبله أهل العلم وأهل الحديث، صححوه وصدقوا ما به من الخبر وطبقوه وعملوا ما فيه، فهو حديث صحيح سواء نقله جمع عن جمع أو نقله الفرد عن فرد. وهذا هؤلاء الأفراد الذين يقول الحديث قد اشترط العلماء فيهم أن يكونوا ثقاتا عدولا حفاظا، قد نقلوا الحديث. وهكذا دواليه ما يأتي مبطل إلا ويخترع أمرا ليبطل به دلالة السنة. ثم جاء العقلانيون فقالوا نعرض السنة على العقل، فما وافق العقل قبلناه، وما لم يوافق العقل رددناه. عقل من؟ عقلك يا أيها الأحمق، عقلك أيها المجرم أيها الكافر، يعني تعرض القرآن والسنة على زبالات العقول ونحاسات الأذهان. فقالوا نعرض العقول، فردوا أحاديث في البخاري ومسلم، قالوا لأنها تخالف العقل تخالف العقول وهم الفاسدة. وهكذا لا يتوطن إلا ويطعن في السنة ليتوصل بذلك إلى هدم القرآن. ثم جاء الناس يطعنون في الصحيحين، وهذا نسمعه كثيرا، يشككون في الصحيحين، يشككون فيما في البخاري وفيما هو في مسلم ونحو ذلك. وذلك انتصب لهم أهل العلم وزيفوا باطلهم وبينوا بأن الأحاديث الصحيحة المتواترة وغير متواترة كثيرة جدا تبلغ الآلاف قد نخل أهل العلم وبينوا صحتها وقبلوا ما فيها من الخبر وصدقوا به وقبلوا ما فيها من العمل وطبقوه وعملوا به، فهي تبلغ الآلاف ليست قليلة بل هي آلاف. في الصحيح البخاري ما يقوم من 3000 حديث، وفي مسلم ما يقوم من 4000 حديث، وقد أجمع المسلمون على صحة ما بين البخاري ومسلم إلا أحاديث لا تبلغ 100 قد تكلم عليه بعض الحفاظ، والصواب في أكثرها مع البخاري ومسلم. فهذا في البخاري ومسلم، فكيف بالأحاديث الصحيحة التي في السنن كسنن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وفي المسانيد الكبار كمسند الإمام أحمد والرجال في المستدركات والمستخرجات، فالأحاديث الصحيحة التي نقلها العلم وميزوها وصححها كبيرة جدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فقد وجدت فرقة أيضا قد أجمع المسلمون على كفرها، وهي التي أنكرت السنة وقالت لا حجة إلا بالقرآن ولا حجة بالسنة، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، لأنهم منكرون للدين، منكرون لما أخبر الله عز وجل به، مكذبون للقرآن، ومنكرون للإجماع اليقين المتناقل المنقول عن أهل السنة والجماعة. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما هو الذي مثله؟ السنة. ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدت فيه من حلال فأحلوه وما وجدت فيه من حرام فحرموه. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن ستكون فرقة تنكر السنة، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. لكن أهل البدع لا يذهبون هذه الطريقة لظهور ردة أهلها، لكنهم يتوصلون بالحيل الأخرى بالطعن في الصحيحين، بالتمييز بين متواتر الأحاد، ويجعلون هذا حجة وذاك ليس بحجة، بالطعن في الصحابة رضي الله عنهم بأن لا يخرج من الحديث إلا ما وافق ظاهر القرآن، وهكذا. وقد داب أهل البدع لنشر باطلهم إلى أن يتوصل إلى الملوك والحكام. ولذلك في كل هذه سنة الله عز وجل ما تمكن أهل الباطل إلا وحاولوا التأثير على الرؤساء والحكام الذين بيدهم السلطان، لأنهم إذا تمكنوا من الحاكم وأثروا عليه استطاع بذلك أن يفرض بدعته ومضرانه على الناس بالقوة السلطان. فانظروا مثلا إلى المأمون خليفة المسلمين الذي كان يحكم ثلاثة أرباع العالم، أحاط به المعتزلة والجهمية وأثروا عليه حتى امتحن العلماء بفتنة خلق القرآن وعذبهم، وقضى قتل من قتل من العلماء، وصبر من صبر في الفتنة العظيمة التي كانت في القرن الثالث، في أوائل القرن الثالث الهجري. أثروا على المأمون خليفة العباسي فأراد أن يفرض عقيدتهم حتى أزال الله عز وجل تلك المحنة. وهكذا في كل زمن ما انتشرت البدع في كثير من الأحيان إلا بقوة السلطان. ولذلك البدع قال العلماء تنتشر في أحد ذات الوجوه بعابد جاهل، عابد عنده وجود عنده إخلاص لكنه جاهل، فيبتدع كما فعل الصوفية، يبتدع الناس ويتبع الناس لأنهم يرون عبادته، وعالم لكنه زائد والعياذ بالله، منحرف في دين الله تبارك وتعالى، يحرف الدين، أو أن يكون إماما وسلطان يفرض على الناس البدعة والضلالة والانحراف والفساد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. قال العلماء: الأئمة المضلون يشمل نوعين، يشمل العلماء المنصبين للناس فيضلونهم عن دين الله عز وجل بسبب ما في قلوبهم من الزيغ، وهم الأئمة الفجار، ويشمل الملوك والحكام والرؤساء. فقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وقال الثوري رحمه الله: تعوذوا بالله من فتنتين، فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال عبد الله المبارك رحمه الله قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار وأحبار السوء ورهبانها. أي ما يفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوء ورهبانها. ولذلك لا يطاع أحد إلا في طاعة الله عز وجل، وما من أحد إلا ويعرض كلامه على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ملكا كان، رئيسا، عالما، عابدا، طالب علم، دكتورا، ما من أحد إلا يعرض كلامه على كتاب والسنة. ولذلك ما أمر الله عز وجل بطاعة أحد طاعة مطلقة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما سوى النبي عليه الصلاة والسلام فإن طاعته وقوة بطاعته، فإن كان كلامه موافقا للسنة قبل كلامه، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال وأطيعوا، لم يكرر العامل، لم يكرر الأمر وأطيع، قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي جعل طاعة الأمراء تبع لطاعة الله وطاعة رسوله. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يصون دين المسلمين وأن يحفظنا من الأهواء والمضلات والفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله مصرف لي أمرنا وقف بناصية البر والتقوى. اللهم غير لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها الطاعة ويذل فيها المعصية ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر والمسكين.